بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، ذكرنا فيما مضى ما ذكره شيخنا في مسألة التوسل بالذات، وأنه لا يمكن وليس بجائز عند العلماء. قد ذكر كلام أهل العلم، كلام السلف في هذا، ولم يأتي عن أحد من السلف أنه فعل هذا. قال رحمه الله تعالى: وأما قول بعض الناس أسألك بالله وبالرحم، وقراءة من قرأ تساءلون به والأرحام، فهم باب التسبب بها، فإن الرحم توجب الصلة وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته، فسؤال السائل بالرحم لغير يتوسل إليه بما يوجب صلته من القرابة التي بينهما هو من باب الإقسام، وليس من باب التوسل، ليس هو من باب الإقسام ولا من باب التوسل، بل لا يقتضي المطلوب، بل هو توسل بما يقتضي المطلوب، كالتوسل بدعاء الأنبياء وطاعتهم، لأنه طاعة. فإذا قال أسألك بالله وبالرحم فليس هو توسل بالرحم، ولا إقسام بها، ليس حلف، وإنما مثل ما يقول بالرحم الذي بيننا، أنا بالصلة التي بيننا أو التي توجب الصلة، فالذي تساءلون به والأرحام، أنا تساءلون بالله وبالرحم، معنى كما قلنا يقول الإنسان لآخر أسألك بالرحم التي بيننا ألا تفعل كذا، فهنا ليس هذا إقسام بالرحم، لا، هذا من باب فقط التذكير بأن هذا الشخص أو أنت مثلا يذكر هذا الشخص رحمه بأن له صلة عليه، فلا يقطع هذه الصلة، فيذكره فيقول بالرحم التي بيننا، معنى أنك يجب عليك أن تراعي هذه الرحم التي بيننا. فلهذا فليس هي من باب الإقسام ولا من باب التوسل. قال رحمه الله: من هذا الباب ما يروى عن عبد الله بن جعفر أنه قال: كنت إذا سألت عليا شيئا فلم يعطيه قلت له بحق جعفر ألا ما أعطيتنيه فيعطينيه، أو كما قال. فإن بعض الناس ظن أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر، ومن باب قولهم وأسألك بحق السائلين ونحو ذلك، وليس كذلك، بل جعفر هو أخو علي وعبد الله ابنه، وله عليه حق الصلة، فصلة عبد الله صلة لأبيه جعفر. ومعلوم أن عبد الله بن جعفر تربى عند علي، معنى علي الذي رباه، لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج زوجته أسماء بنت عميس أبو بكر الصديق، ثم لما مات أبو بكر تزوجها علي، يعني كانت زوجة أخته، فكان عبد الله بن جعفر صغيرا تربى عند علي، رباه علي، فلهذا كان مثل ابنه. فيقول أنه كنت إذا سألت عليا شيئا فلم يعطني قلت له بحق جعفر، أنا أذكر الحق الذي عليك لأخيك جعفر. قال رحمه الله: وله عليه حق الصلة، فصلة عبد الله صلة لأبيه جعفر، كما في الحديث: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم، حديث عبد الله بن عمر لما أعطى ابن عمر ذاك الأعرابي أعطاه عمامة وأعطاه كذا، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إنما هؤلاء الأعراب يرضون باليسير. فقال: هذا كان أباه كان أبوه معنا صديقا لعمر، أبا هذا قال كان صديقا لعمر. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، يصلهم بالهدايا وبكذا. قال: ولو كان من هذا الباب الذي ظنوه لكان سؤاله لعلي بحق النبي عليه الصلاة والسلام وإبراهيم الخليل ونحوهما أولى من سؤالي بحق جعفر. أنا لو كان المراد الحق بالسؤال وبذاته بذات جعفر لكان أولى أن يقول له بحق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يقصد هذا، لم يقصد ما يقصده هؤلاء المبتدعة في التوسل بحق فلان عليك يا رب، وإنما المقصود بحق جعفر، أي من الصلة التي بينه وبين علي لأنه أخاه. قال: ونحوهما أولى من سؤال بحق جعفر، ولكان علي إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتي وإجابة السائل به أسرع منه إلى إجابة السائل بغيره. فهذا كله من كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، وهو كلام محقق ومدقق في النصوص، وأيضا عنده اطلاع عظيم في معرفة مذاهب السلف. قال رحمه الله: وأما قول القائل فقد أخرج الحاكم في مستدركه وصححه أن آدم توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو من رواية عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم. قال أحمد بن حنبل: ضعيف. وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وضعفه ابن المديني جدا. وقال أبو داود: أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعيف. أولاد زيد بن أسلم عبد الله وأسامة وعبد الرحمن، وأضعفهم عبد الرحمن، وأفضلهم عبد الله وأسامة وعبد الرحمن أبناء زيد بن أسلم، لكن عبد الرحمن يعتبر إمام في التفسير. أنا تفسيره من أفضل التفاسير، أخذه عن أبيه، معنى أقصد ليس كتابا لكن ما نقل عنه في التفسير، فهو من غالبا يكون تفسيره صحيحا، لكنه في الحديث ضعيف ويأتي بأشياء منكرة. ومن عجيب ما حدث به كما سيذكره هنا ما جاء في سفينة نوح. قال رحمه الله: وقال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: ذكر رجل لمالك حديثا فقال: من حدثك؟ فقال فذكر له إسنادا منقطعا، فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح عليه السلام. أنا عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم ذكر أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا، أنا لما خرجت من بعدما انتهى الطوفان جاءت إلى البيت وطافت به سبعا، هذا كلام لا يعقل، ولا يدرى من أين أتى بهذا عبد الرحمن بن زيد، لعله سمعه من بعض القصاص فظنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان مالك ينكر عليه هذا أشد الإنكار، حتى كان يقول لبعضهم كما ذكر: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح عليه السلام. وقال أبو زرعة: ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث، كان في نفسه صالحا وفي الحديث واهيا. وقال ابن حبان كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك. وقال ابن سعد كان كثير الحديث ضعيفا جدا. قال ابن خزيمة ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه. وقال الحاكم وابن نعيم روى عن أبيه حديث موضوعة. قال ابن الجوزي أجمعوا على ضعفه، فلا شك في ضعفه أي ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال فهذا الحديث الذي استدل به تفرد به عبد الرحمن بن زيد وهو كما تسمع. وهذا الحديث هو توسل آدم بالنبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الحاكم أبو عبد الله ذكر ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة، إلا أنه كما قال الإمام الذهبي قد روى عنه وذكره في كتابه وذكر أن حديثه صحيح، وهذا من التناقض. قال وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري: أما قول القائل قد توسل به الأنبياء آدم وإدريس ونوح وأيوب كما هو مذكور في كتب التفسير وغيرها، فيقال مثل هذه القصص لا يجوز الاحتجاج بها بإجماع المسلمين، فإن الناس لهم في شرع من قبلنا قولان: أحدها أنه ليس بحجة، والثاني أنه حجة ما لم يأتي شرعنا بخلافه بشرط أن يثبت ذلك بنقل معلوم كإخبار النبي عليه الصلاة والسلام. أنا هذا إذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في الآيات، فإن كان من شرع من قبلنا فالأصل أنه يقبل ما لم يخالف شرعنا، هذا قول جماعة من أهل العلم. القول الثاني أنه لا يقبل وليس بحجة إلا إذا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه ولم يخالفه شيء في الشريعة، معنى إذا جاء حتى ولو أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أو ذكره على سبيل المدح وجاء ما يخالفه في الشريعة فالأصل هو الأخذ بما جاء في الشريعة، الأخذ بما جاء في الشريعة. مثلا قصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قصة ذاك الرجل الذي أدى ماله ووضع لما استدان من رجل، فجاء الأجل فلم يجد أحدا يأخذ هذا المال فوضعه في خشبة ووضعه في البحر. أنا هل هذا الذي فعله فعلا صحيحا؟ هو توكل على الله عز وجل والله عز وجل أعطاه على نيته، لكن هل هذه تأدية؟ ما تكون هذه تأدية. ولهذا فإنه لما جاءت الفرصة وذهب إلى تلك البلد التي فيها ذاك الرجل أخذ أيضا 1000 دينار لكي يسدد دينه، فقال له الرجل قد أدى الله عز وجل عنك. وغيرها من هذه من القصص التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعض الأحكام تعرض على أحكام الشرع هنا، هل توافقها أو لا توافقها؟ فإن كانت توافقها فيعمل بها، أو لم يأتي ما يدل على موافقتها لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في سبيل الثناء فهذا يعمل بها، وأما إذا كان هناك ما يخالفها في الشرع فلا يعمل به، وإنما الأصل أن يعمل بما جاء في شرعنا. قال فأما الاعتماد على نقل أهل الكتاب، وهذا من كلام شيخ الإسلام أيضا، وأما الاعتماد على نقل أهل الكتاب ونقل من نقل عنهم فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين، لأن في الصحيح أي في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وجاء في البخاري، هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي نملة الأنصاري، وجاء في البخاري عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصدقوا أهل الكتاب بما يحدثونكم عن الكتاب، ولا تكذبهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. قال: وهذه القصص التي ذكروا فيها توسل الأنبياء بذاته ليس في شيء من كتب الحديث المعتمدة، ولا لها إسناد معروف عن أحد من الصحابة، وإنما تذكر مرسلة كما تذكر الإسرائيليات التي تروى عمن لا يعرف عمن لا يعرف. على هذه القصص لا يعتمد عليها، ولو كان مثلا حدثوا عن كتابهم فهو ليس أيضا حجة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن من ناحية التصديق والتكذيب لا نصدقهم ولا نكذبهم. قال: وقد بسط الكلام في غير هذا الموضع على ما نقل في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلمنا عليه وبينا بطلانه جميعا. قال: ولو نقل ذلك عن كعب ووهب ومالك بن دينار ونحوه ممن ينقل عن أهل الكتاب لم يجز أن يحتج به، لأن الواحد من هؤلاء وإن كان ثقة، أنا هؤلاء ثقات، مالك بن دينار ووهب بن منبه وكعب بن الأحبار، يعتبرون من صالح المسلمين، لكن ينقلون عن أهل الكتاب لأنهم كانوا من أهل الكتاب أو أخذوا عن أهل الكتاب مثل وهب ومالك، وأما كعب كان يهوديا ثم أسلم. قال: فغاية ما عنده أن ينقل من كتاب من كتب أهل الكتاب، معنى هذا أو لا، أو يسمعه من بعضهم، فإنه بينه وبين الأنبياء زمن طويل، والمرسل عن المجهول من أهل الكتاب لا الذي لا يعرف علمه وصدقه لا يقبل باتفاق المسلمين، ومراسيل أهل زماننا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل عند علمائنا. يقول شيخ الإسلام: المراسيل عندنا مراسيل التابعين لا تقبل، كيف بمرسل عن مجهول من أهل الكتاب؟ قال: مع كون ديننا محفوظا محروسا، فكيف بما يرسل عن آدم وإدريس ونوح وأيوب عليهم السلام؟ فهذا بعيد جدا. قال: والقرآن قد أخبر بأدعية الأنبياء وتوباتهم واستغفارهم وليس فيها شيء من هذا. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا ونكمل في درس لاحق.